أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في أهل بيته عليهم السلام مخاطبا الأمة جمعا: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إني تارك. التركة هي ما يبقى من الميت الذي يموت ويخلف شيئا يسمى ذلك تركة، ولكل تركة تناسبه. أبناء الدنيا لهم تركة تناسبهم: المال والحقوق. والأنبياء لهم تركة تناسب مكانتهم وشأنهم، وسيد الخلق له تركة تناسب مكانته. فما هي التركة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ التركة تارة تكون في الورثة، وتارة تكون في الأمة. العالم يقول: إني تارك، أي إني مخلف بعد موتي. ما الذي يريد أن يبينه؟ هل يريد أن يبين ما يخلفه من مال أو ما يخلفه من علم؟ يختلف الحال باختلاف المخاطب. تارة يقول لأبنائه: إني تارك فيكم المزرعة الفلانية والبيت الفلاني والمال الموجود في البنك الفلاني، يخاطب أولاده. وتارة يخاطب عامة الأمة، يقول: إني تارك فيكم. عندما يخاطب عامة الأمة لا يبين لهم أمواله الخاصة، وإنما يبين لهم ما يقوم مقامه في الأمة، أي حينما كنت حيا فإنكم ترجعون إلي، وأما بعد موتي فارجعوا من بعدي إلى من تركته فيكم، أي المرجع الذي يتركه في الأمة. من هو المرجع الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة؟ إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا. بالبيان الذي ذكرناه، بهذا التمهيد الذي ذكرناه، هذه الجملة جملة توضيحية، لأنها مفهومة من كلمة تارك فيكم، لأنه لا يخاطب ورثته، يخاطب الأمة، وهو في الأمة الهادي والمنجي من الضلالة، وهو في الأمة المرجع. فإذا كلمة تارك بمناسبة المتكلم والمخاطب تفيد المرجع الذي يكون التمسك به أمانا من الضلال، الذي ينوب منابه صلى الله عليه وآله. فقوله ما إن أخذتم به لن تضلوا بعد أبدا، لمن كان لا يلتفت إلى الخطاب من أول وهلة يحتاج إلى بيان إضافي، بيّن له صلى الله عليه وآله بهذا البيان الإضافي ما أجمله في كلمة إني تارك فيكم، ما إن أخذتم به لن تضلوا. الرسول صلى الله عليه وآله، جميع الأنبياء دورهم في أممهم دور الهداية، دور المنقذ من الضلالة. يوجد استدلال تلقيني إنك لا تهدي من أحببت، ولكن هذا استدلال تلقيني باطل. رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة القرآن ومع التوكيد أيضا، وإنك لتهدي، ليس تهدي، لتهدي إلى صراط مستقيم. وما دور النبي إذا كان النبي لا يهدي؟ لكن الآية لا تدل على المعنى الذي ذهب إليه هؤلاء الذين فسروها بهذا التفسير التلقيني الذي ينقلوه جيلا بعد جيل وكأنه صار نصا قرآنيا، ولكن هداية رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله وبإذن الله، وهذه فوق الهداية كما يراه السيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان وغيره أيضا، هذه مرتبة عليا من الهداية. الهداية بأمر الله، الهداية بإذن الله، هذه مرتبة عليا من الهداية، ليست لكل أحد. الطبيب مثلا له درجة من الهداية، هذه الهداية هداية الدلالة على طريق الصلاح، ولكن الهداية بأمر الله هي فوق الدلالة على طريق الصلاح، بل هي بمعنى الأخذ في طريق الصلاح. يضربون مثالا، يقولون تارة تسأل أين طريق مثلا الدمام، يقول لك تسير من هنا في الاتجاه اليسار ثم اليمين ثم تسير بشكل مستقيم إلى أن تصل إلى المكان الفلاني، وهكذا يشرح لك الطريق، يصفه لك، فيكون بذلك قد هداك، أي قد بين لك طريق الهدف الذي تنشده. ويوجد نحو آخر من الهداية، تسأله أين طريق الدمام، يقول لك تعال معي، ويذهب بك إلى الدمام، هذا أيضا هداك، ولكن هذه درجة عليا من الهداية. الهداية الأمرية فوق هذه، فوق المعنى الثاني أيضا، ليست بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، ولكن المعنى الثاني للتقريب فقط، لتوضيح كيف أن الهداية الأمرية فوق الهداية الإرشادية والدلالية. على أي حال، الأنبياء يهدون بأمر الله، ينجون الأمم من الضلالة، والنجاة من الضلالة غاية كل مؤمن بالله تعالى، لأن الإنسان المؤمن قد وقف على قول الله تعالى حكاية عن مقالة إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالمؤمن يخاف من الضلالة لأن إبليس على الصراط المستقيم ويضل الصالحين، فإذا كل امرئ مؤمن يخاف من الضلالة. ورسول الله صلى الله عليه وآله بيّن للأمة مرجعها الموجب لعصمتها من الضلالة. طبعا هذا البيان يدل على أنهم أي على أن هذا المرجع معصوم من الضلالة، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. لو لم يكن المرجع الذي جعله الرسول صلى الله عليه وآله في الأمة معصوما من الضلالة ما تمكن من عصمة الأمة من الضلالة. فالقرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام معصومون، معصومون من الضلالة، أولهم أمير المؤمنين عليه السلام، سيد الوصيين وإمام المتقين.